أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة التغابن وفي الآيات الأخيرة منها الآية 14 وما بعدها ينتقل الحديث في هذه السورة إلى مسألة أخرى على غير النسق الذي كان في الآيات السابقة، فيكون الخطاب موجها للمؤمنين. وإذا كان الخطاب موجها ومنادا فيه المؤمنون فأرعي إليها سمعك، فإنك أنت المقصود بها إن كنت من أهل الإيمان. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، يعني انتبهوا يا أهل الإيمان. وليس هذا كلاما لعموم الناس، وإنما هو لكم أنتم يا أهل الإيمان. وحدد المولى جل وعلا المسائل التي يكون الكلام عنها: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وكلمة من للتبعيض، يعني إن بعضا من أزواجكم وبعضا من أولادكم عدو فاحذروهم. وهناك بعض ليس كذلك. وعلى هذا فيكون الإنسان على حذر. ما المراد بهذه العداوة؟ هذه العداوة هي أن الإنسان بسبب حبه لزوجه وحبه لولده قد يتساهل في بعض الطاعات بناء على ما أشغله به ولده أو شغله به زوجه. فليكن الإنسان على حذر، لا ينخدع بمثل هذا، وإنما يكون نصب عينيه الأوامر الشرعية والنواهي فيقف عند حدود الله لا يتعدها، لأنه بانخداعه بتحقيق طلبات الزوجة أو طلبات الأولاد يجعله يرتكب محرما. مثال ذلك أن يؤثر الأولاد أو الزوجة على الزوج في التكاسل عن الصلاة في المسجد، وهذا فوتك خيرا عظيما وعرضك لعذاب. صلاة الرجل في المسجد واجبة مع الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم واظب على الجماعة حتى في حال الخوف وفي حال الحر، ولم يعذر في التخلف عنها الأعمى الذي لا قائد له. أيضا من الأمور التي يستجيب لها الأب أو الزوج شراء بعض الحاجات المحرمة كآلات اللهو والقنوات الرديئة التي تنشر الفساد والانحراف العقدي وتؤثر على الناشئة، فهؤلاء احذروهم، لا تطيعوهم في الباطل، وإنما انتبهوا لهم، ما أرادوا من الحق ساعدوهم فيه، وما يريدونه من الأمر الباطل لا تستجيبوا لهم، إن استجبتم لهم تضررتم ونتج عن ذلك الإثم ونتج عن ذلك المفاسد التي تلحقكم وتلحقهم هم بسبب سوء التربية وبسبب التخلف عن الأوامر الشرعية وارتكاب بعض المحرمات التي ورد النهي عنها في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى العداوة، لأن جانب الزوج مع الزوجة أحيانا يلين ليحقق رغبتها وطلبها، وجانب الوالد مع ولده شفقة، فقد يشتري له لعبة محرمة، يشتري له آلة له، يشتري له ما يشغله عن ذكر الله وعن الصلاة، فيكون الإنسان بهذا قد أثم وتعرض للعقاب، وهذا ما يجرؤ عليه ويغري فيه إلا عدو. وأما الناصح لك فإنه يسعى لأجل أن تحصل على الخير، ويسعى لأجل أن تسعد في دنياك وأخراك، وتكون قرير العين أنت وأهلك، ولا تتعرضوا للإثم. إذن أنت أيها الأب وأنت أيها الزوج كن على مستوى المسؤولية، وتعامل مع هؤلاء بحكمة وحذر، والله جل وعلا نص على مسألة الحذر فقال فاحذروهم، وهذا تنبيه قوي وشديد لكل إنسان، وهو أن عاطفة الإنسان ومحبته للولد أو الزوج لا يعني هذا التنازل عن شيء من الأحكام الشرعية وتساهل المخالفة من أجل رغبة طفل أو بالغ أو زوجة ونحو ذلك، وإنما الواجب هو التقيد بأمر الله والالتزام بشرع الله ولو كان على غير رغبتي أقرب الناس إليك وهم زوجك وابنك وبنتك. كان في مكة قبل الفتح عدد من الناس أسلموا، ولما أرادوا أن يهاجروا للمدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم منعهم أهلهم، الزوجة تثبط والولد يثبط والبنت تثبط، ويضعون العراقيل أمام هؤلاء في الهجرة، فجلسوا عندهم وبقوا عندهم مدة من الزمن ثم هاجروا. لما هاجروا وجدوا الناس الذين سبقوهم ممن أسلم معهم قد حصلوا خيرا كثيرا من الفقه في الدين ومن الأعمال الصالحة وهم لا يعرفونها ولا يدركونها، فأشكل عليهم ذلك وشق عليهم أنهم أطاعوا أهلهم في التأخر عن الهجرة، فقالوا إذا عدنا إلى أزواجنا وأولادنا سوف نعاقبهم عقابا شديدا لما تسببوا لنا من التأخر في الهجرة. فأنزل الله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. الله جل وعلا يقول إن هؤلاء وقع منهم هذا الأمر وهو خطأ وتضررتم به يقينا بتأخركم في الهجرة وفاتكم أجر عظيم، وهؤلاء الذين ثبطوكم قد أخطأوا وتصرفوا بسبب عاطفة الأبوة والزوجية، لكن سامحوهم اعفوا عنهم خطأهم واصفحوا عن زلتهم واغفروا لهم ما ارتكبوه في حقكم من منع الخير عنكم هذه المدة، لأن ربكم جل وعلا غفور ورحيم. وهذه مسألة يحتاجها كل أب وكل زوج، كل أب وكل زوج يحتاج إلى فهم هذه المسألة، وهي أن من معك يعيش معك كزوجتك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إذا أخطأوا لا يكون العقاب صارما، وإنما أنت لا تنخدع بما يملوه عليك وليكن لك شخصيتك وإدارتك الحسنة لمنزلك، فلا تكون مخدوعا ولا ضعيفا، وإنما تكون تعرف الحق وتلتزم به وتستقيم عليه وتعرف الباطل وتبتعد عنه وتجتنبه. وإذا وقع شيء من هؤلاء بسبب دافع المحبة والحرص عليك أو الرغبة في أن يروك كل يوم أو كل حين أو بين حين وآخر، فهذه مسائل عاطفية مبنية على الجهل بقيم الأشياء المشروعة، وحينئذ ليكن شأنكم في رد هؤلاء هو الامتناع أساساً، وإذا وقعتم في هذه الأخطاء فسامحوا هؤلاء، لأنهم ما أرادوا بكم شرا في أذهانهم، وإنما أرادوا خيرا لأنفسهم، أن تكونوا قريبين منهم وأن تكونوا على اطلاع على حالهم. فالمطلوب من الأب والزوج أن يتعامل مع أهله وأولاده بحكمة، وأن يتعامل معهم بإحسان الظن في مقاصدهم وعدم مؤاخذتهم على أخطائهم التي هم أحسنوا فيها الظن. وكان الدافع لهذا هو أمر أسري، هذا الأدب الذي يعلمنا فيه ربنا يبين لنا أننا نحن الأزواج والآباء يقع منا أخطاء مع من؟ مع ربنا جل وعلا، فنتساهل في بعض الأمور ونرتكب بعض الأخطاء، ولم يغلق الأبواب علينا، وإنما جعل لنا بابا هو التوبة، جعله مفتوحا، وقال لنا ربنا جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والله جل وعلا سمى نفسه غافر الذنب، غافر الذنب وقابل التوب، وهو جل وعلا شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فالله تعالى يغفر الذنب ويتوب على التائب ويبدل السيئة حسنة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فأنت يا عبد الله كن حريصا على أن لا يقع الخطأ، وإذا وقع الخطأ تتضرع إلى الله بالتوبة والرجوع عن الخطأ. كذلك هم أولادك أو زوجتك، إذا وقع منهم خطأ في تفويت شيء من مصالحك الدينية أو الدنيوية احملهم محملا حسنا، وإذا جاءوا يظهرون لك هذا الأمر اقبل عذرهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فليس غريبا. لماذا؟ لأن ربكم وإلهكم ومن تعبدونه تسمى بغفور وبرحيم، وهذا يدل على أن الله جل وعلا متصفا، أن الله تعالى متصف بهذه الصفات دائما وأبدا، فهو تبارك وتعالى غفور لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وهو أرحم الراحمين، وهو الرحمن وهو الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. الموضع الثاني قول الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، حب المال غريزة في الإنسان، زين للناس حب الشهوات، الشهوة الأولى النساء، والشهوة الثانية الأولاد، والشهوة الثالثة المال. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إذا تعلق القلب بالمال صار الإنسان يحرص على جمعه ولا يفكر كيف يأخذه، فلا يبالي أن يأخذه من حلال أو حرام، يتعامل بالربا، يأخذ أموال الناس بالباطل، يتعامل بالرشوة، يتعامل بالتزوير، يختلس، يسرق، ينتهب، يكذب، يحلف أيمان باطلة، وهذه فتنة المال. الأمر الثاني أنه إذا جمع المال تسلط على إنفاقه في وجوه غير شرعية، بمعنى أنه يصرف هذه الأموال في غير ما شرع الله، فينفق ماله في وجوه الحرام، ينفق هذه الأموال بأمور محرمة، ويدفع لأعمال باطلة، ولا يبالي أن يشتري بها مواد محرمة، وهذه فتنة المال. فأموالكم محسوبة عليكم، سيسأل كل إنسان يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هل أخذت هذا المال من حله وأنفقته في محله، أم أنك أخذت هذا المال مما هب ودب ولا تبالي، وتنفقه في مثل ذلك ولا تبالي. فينبغي على الإنسان المؤمن أن لا يأخذ المال إلا عن طريق صحيح، طريق شرعي ليس فيه شبهة، وإنما طريق حلال. وأيضا إذا ملك هذا المال لا ينفقه إلا في الوجوه المباحة والوجوه المشروعة والمطلوب الإنفاق فيها، فيكتسب المال عن طريق البيع والشراء والإجارة بشروطها، ويكتسب المال عن طريق الميراث، ويكتسب المال عن طريق إحياء المواد ونحو ذلك من الأمور. وأيضا ينفق هذه الأموال في الإنفاق على نفسه وعلى من تلزمه نفقته، ويخرج حق الله فيه، فيؤدي الزكاة الواجبة، ويؤدي حقوق الأقارب، ويحسن للمحتاجين بصدقة التطوع وفعل الخير في أوجه الخير المتنوعة من وجوه البر المشروعة. هذا هو المال حتى لا يكون فتنة. ولهذا فالمال إما نعمة وإما نقمة، فهو نعمة إذا أخذ من محله ووضع في محله، وهو نقمة إذا أخذ من غير محله وأنفق في غير حله. فالإنسان عليه أن يتقي الله وأن لا يفتتن بالمال. وكل إنسان مغروز في قلبه حب المال، لكن بحسب ما يوجد عند الإنسان من إيمان تنتظم هذه الشهوة أو تتعثر، فتنتظم وتستقيم إذا كان الإيمان قويا، وتذبل وتضمر إذا كان إيمان الإنسان ضعيفا. فاختبر نفسك وانظر إلى تعاملك مع مالك لتعرف إيمانك وتدرك حقيقة ما بك. هل أنت صادق مع الله أم أنك غايتك وهدفك هو جمع المال ولا تبالي؟ وهذا النهم والشح والبخل الذي يصيب بعض الناس مبني على هذه القاعدة. المسألة الثانية قوله تعالى وأولادكم، يعني إنما أولادكم فتنة. الأولاد فتنة، كل إنسان يحب أن يكون له ولد، وإذا صار الإنسان عقيما تنكد وتعب وأحس بالغبن، وهو يرى الناس يخلفون ذرية وهو لا خلف له، فيحسن الإنسان نيته في اختيار الأم ويتأدب بالآداب الشرعية في كل أمر يعمله مع هذه الآدمية، سواء أكان عند الخطبة أو عند الدخلة أو عند الوط أو ما بعد ذلك من التربية. لتربية الولد وتعاهده والعناية به، هذا أمر مطالب به الأب، ويكون يسعى جاهدا للحفاظ على هذا الولد، وهذا أمر غريزي في الوالد. ولهذا لا تجدون آية واحدة تحث الأب على أن يشفق على ولده أو يحسن إلى ولده، بينما جاءت الآيات التي تأمر الولد أن يحسن إلى والديه، وجعل الله ذلك قرين العبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولم يأمر الأب أن يحسن إلى الولد، لماذا؟ لأنه مجبول على هذا ومغروز فيه وطبيعي فيه، أما الولد فليس كذلك، فيحتاج إلى أن يتعبد لله بعمل البر بوالديه والإحسان إليهم. وأما الولد فسمي عدو وسمي فتنة كما في هذه هاتين الآيتين. وعلى هذا فأنت أيها الوالد بسبب ما فيك من حب لولدك انتبه، لا تنخدع وتتساهل في أمر التربية، وإنما تربي ولدك على المنهج النبوي حتى أنه لا يصير وبالا عليك، وإنما يكون امتدادا لحياتك واستمرارا لذكرك، فإذا رؤي ذكرت ودعي لك، لأن هذا الولد صالح من أهل الصلاح من أهل التقى، وإذا تكلم مع الناس أو حدث أو عمل عملا دعوا لوالديه وقالوا رحم الله والديك، رحم الله والديك اللذين ربياك على هذا الخلق العظيم وهذا الأدب الجم وهذا الصلاح والتقى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أسألكم الآن، لو كان مع كل واحد منكم طفل وجالس بجواره ونحن في هذا الدرس، ثم قام هذا الطفل، هل يستمر الأب في متابعة الدرس أو يلتفت يمين وشمال يبحث عنه وين راح؟ لا يضيع، لا يصير له، لا يأتي، لا ينشغل بأمر، لا يعرض نفسه لخطأ ونحو ذلك، أليس كذلك؟ وهذا طبيعي فيكم. لكن لو كان أبوك اللي جنبك تقول لا رجالي بصرف نفسه ولا يحصل مكان. إذن إنما أموالكم وأولادكم فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين وخير البشرية كان يخطب على المنبر ويخاطب الناس، فدخل الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما صغار سنتين أو ثلاث، فصار يتعثران يمشي ويسقط، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر وذهب إليهما واحتضنهما وأتى بهما معه إلى المنبر وأجلسهما عنده وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أشفقت عليهما يتعثران في مشيهما، فدافع الأبوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطر إلى أن ينزل وهو يخطب خطبة جمعة أو غيرها ويترك الخطبة ويذهب لأجل أن يسعف ويساعد هؤلاء الصغار حتى يأتي بهم ليكونوا بأمان، بل هو الذي يطمئن، وهذا أقوى قلوب العالمين عليه أفضل الصلاة والسلام، فما بالكم بالإنسان العادي. إذن انتبه أيها الإنسان واحذر أن يصرفك هذه الشهوة وهذه الرحمة وهذه الشفقة على الولد أن تعرضه للحرام أو تتركه يمارس الحرام أو تتساهل معه في فعل الحرام أو تتساهل معه في ترك الواجب، وهذا شيء يقع من كثير من الناس. إذا أراد أن يوقظ أولاده لصلاة الفجر يقول لا ما ناموا إلا متأخرين، إذا قاموا يصلون، بينما إذا جاء موعد المدرسة يغضب لماذا لم توقظوهم، يسجل عليه غياب في المدرسة إذا ما راح بدري، ويوقظهم ويغضب ويشتد على أهله لماذا لم تجهزوهم ولم ترتبوهم. ما الفرق؟ فرق عظيم، أنت تريد أن تنقذه من النار، وهذا أمر واقع شئنا أم أبينا، ويتساهل فيه الكثير أو الأكثر من الناس، سببه هذه الفتنة. إذا صار يوم جمعة أو يوم سبت ما فيه دراسة كثير من الناس ما يصلون، الذين تفوتهم صلاة الفجر كثير، هم وأطفالهم، ولا أقول الأطفال بل الشباب، رجال عمره 18 20 ومع هذا ما يجي يصلي الفجر. لماذا لم توقظها أيها الأب؟ هنا الفتنة، تريد أن يزداد نومه زيادة نصف ساعة أو ساعة، لماذا يزداد؟ خلوا يصلي ثم بعد ذلك ينام، يرجع ينام، لا تفوته الصلاة، لأن تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من كبائر الذنوب، وتأخر الإنسان إذا كان رجلا عن صلاة الجماعة أيضا كبيرة، لا يجوز للرجل أن يتأخر عن صلاة الجماعة وهو يسمع النداء. فمن هنا كانت هذه المسائل فتنة لا بد من التنبه لها. ثم قال جل وعلا: والله عنده أجر عظيم، أي أن الله تبارك وتعالى عنده في يوم القيامة أجر عظيم، كما جاء في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب، فرق بين هذا وهذا، فرق شاسع، ولا في مقارنة بين هذا وهذا. وأنت في هذه الدنيا إنما تؤثث لمساكنك أنت وأولادك، وتبني وتصلح المساكن التي تسكنها في الآخرة، فأنت بعملك ولو كان هذا العمل يضايق الأولاد ويزعجهم ولا يرتاحون إليه، إلا أنك تسعى لإصلاحهم وبناء دورهم في الآخرة ولو كرهوا هذا الأمر، فلا تكون مطيعا لهم في هذه المسائل. فالله جل وعلا عنده أجر، وهذا الأجر ليس تافها أو حقيرا، وإنما هو أجر عظيم. وهذا خبر، والخبر لا يحتمل من عند الله إلا أن يكون صدقا، فعليك أن تلتزم بهذا لتحقيق هذا الكسب العظيم من عند الله تبارك وتعالى. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ووالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: ليلة 27 من رجب هل هي مثل ليلة القدر؟ الجواب: لا. ليلة 27 من رجب كليلة 20 من رجب، وكليلة 10 من رجب، وكليلة 1 من رجب، وكليلة 30 من رجب، لا فرق بينها. وبعض الناس يتعلق بأن حادثة الإسراء كانت ليلة 27 من شهر رجب، هذا الأمر غير مؤكد، لأن فيها أقوال كثيرة. قيل إن الإسراء كان في رجب، وقيل كان في رمضان، وقيل كان في ربيع الثاني، وقيل كان في شعبان، والله أعلم. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن حادثة الإسراء ليس لزمنها فضيلة. لماذا؟ لأن معرفة فضل الزمان أو فضل المكان إنما يعلم عن طريق الوحي، ولم يرد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم تفضيل لليلة الإسراء بغض النظر عن أي ليلة كانت. فكونها وقعت لا شك فيه ولا ريب، لأنه جاء القرآن بالنص عليه وجاءت السنة الصحيحة بالحديث عنه ولا إشكال فيه. لكن تفضيل هذه الليلة ليس فيه أي دليل، لا من القرآن ولا من السنة. فليلة 27 كغيرها من ليالي رجب، ولا فرق بينها وبين غيرها. وحينئذ لا تعبد بهذه الليلة بعبادة تخصها، لا صلاة ولا عمرة ولا صدقة ولا غيرها، وإنما هي كبقية الليالي وكبقية ويومها كبقية الأيام. وأما الإسراء ذاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من هنا من بيت أم هاني إلى المسجد الأقصى، ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة والتقى بالملائكة عليهم الصلاة والسلام، والتقى بربه جل وعلا وشرع له أعظم عبادة وهي الصلاة، شرعها 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها إلى 50 وجعل لها أجر 50 تكريمة لهذه الأمة ورفعة لها. فإذا صليت فرضا كأنك صليت 10 فروض، وهذا من فضل الله على هذه الأمة. والذي ينبغي لنا أن نحافظ على هذه الصلاة ونحفظها ونربي ناشئتنا عليها، ولا نتكاسل عن شيء من أجزائها، لا شروطها ولا أركانها ولا واجباتها، وإنما نؤديها بخشوع وخضوع وحضور قلب، تذللا ورغبة ورهبة لله تبارك وتعالى. هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان في كل وقت وفي كل حين، وليس خاصا بليلة. الأمر الآخر هو أن ليلة الإسراء والمعراج حصل فيها تشريع لكثير من المسائل التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء، من بيان حال الغيبة والنميمة وأكل الربا وحال الزنا وأكل أموال اليتامى وغيرها من المسائل التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأحوال أهلها مما شاهد من حالهم وهم يعذبون. فيجب على الناس أن يتأدبوا بهذه الآداب ويحرصوا على أن يقعوا أن لا يقعوا في شيء من المخالفة من أحكام الله تعالى التي بيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما تحديد هذه الليلة باحتفال فهذا من البدع، ولم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا علماء الإسلام، لم يذكر عن أحد منهم أنه عملها. وإنما عندما ضعفت الدولة الإسلامية ونشط أهل الأهواء والمبتدعة راجت مثل هذه عليهم، وظنوا أن هذا أمرا مشروعا وليس كذلك. يقول إن زوجته جاءتها الدورة يوم السفر للإتيان لأداء العمرة فأحرمت من الميقات في الطائرة، ولما وصلنا مكة بقيت محرمة لمدة 5 أيام حتى اغتسلت وطهرت تماما فأدت عمرتها، فهل ما فعلته صحيح ولا شيء عليها؟ نقول نعم، ما فعلته هو الصحيح ولا شيء عليها. أحرمت وعليها الدورة تبقى بإحرامها حتى تطهر، ولما طهرت اغتسلت وجاءت للبيت وطافت وسعت وقصرت، وبهذا انتهت عمرتها. يقول: ما حكم طواف الوداع للرجال والنساء؟ وهل يجوز للمرأة أن تطوف طواف التطوع؟ طواف الوداع واجب من واجبات الحج للرجل والمرأة، ولا يجوز تركه إلا عن المرأة الحائض أو النفساء، وأما المرأة غير الحائض والنفساء فيلزمها طواف الوداع إذا حجت، وأما غير الحج فلا يلزم طواف الوداع، لكن إن طاف الإنسان فهو أولى للاحتياط والخروج من الخلاف، وإن لم يطف فلا شيء عليه. وأما طواف التطوع فمشروع للرجال والنساء في كل وقت وكل حين، وهو 7 أشواط، يشترط له ما يشترط لطواف النسك. يقول: لماذا يؤذن هنا أذان واحد في صلاة الفجر؟ أنت متأكد؟ ما أنت متأكد؟ لم تتأكد، لأنه يؤذن الأذان الأول قبله بساعة، قبله 60 دقيقة. أضبط ساعتك هذا اليوم وتأكد من سماع المؤذن. يقول: سجد إمامنا سجد التلاوة في صلاة العشاء ولم يتبعه بعض المصلين، فما حكم الذين لم يسجدوا مع العلم أنهم لم يظهر لهم أنه سجد؟ يعذرون في هذا الأمر ولا شيء عليهم إن شاء الله، صلاتهم صحيحة لأنه ما فاتهم ركن من أركان الصلاة، إنما فاتهم أمر مستحب، ويعذرون فيه بالمخالفة لعدم علمهم بسجوده. نعم، خالف الإمام متعمد ما يتصور يا أخي، شوف الإمام يسجد وهو يركع، ما يصير، ما في أحد يسويها هذه، ما تصير، لأن كل مسلم يحسن الظن بإمامه. يقول: اعتمرت هذا الأسبوع وأريد إعادة العمرة، من أين أحرم؟ أمن مسجد عائشة رضي الله عنها أم من الميقات الذي أحرمت منه أول مرة؟ أولا، هذه العمرة ليست مستحبة، المستحب أن الإنسان يكتفي بالعمرة الأولى التي أداها ولا يكررها ما دام في مكة، وإنما يشتغل بالعبادة في الحرم من الطواف والصلاة وقراءة القرآن، لكن إذا كان يلح ويصر على أن يأتي بعمرة ثانية نقول لا حرج عليه، جائزة، ويذهب إلى أدنى الحل كمسجد عائشة أو عرفات أو التنعيم أو الجعرانة أو الحديبية الشميسي ونحو ذلك، ولا شيء عليه، لكنها ليست مستحبة. لكن لو أن إنسان مثلا خرج من مكة لغرض من الأغراض، كأن يكون ذهب إلى جدة ليشتري حاجة، أو ذهب إلى الطائف ليسلم على صاحب الله، وأراد الرجوع، فنقول يأتي محرما، وهذه العمرة عمرة فاضلة، لكن كونه يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة هذا هو الكلام الذي قلنا إنه ليس مستحبا. يقول صلاة المرأة في الحرم هل تحسب لها 100,000 مثل الرجل؟ نقول نعم لكل إنسان، والصلاة في مكة كلها 100,000 سواء كان هذا المسجد أو غيره من المساجد أو وهي تصلي في بيتها فمحسوب لها 100,000، لأن الله تعالى سمى مكة مسجدا في موضعين، في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والنبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح أسري به من بيت أم هانئ وليس من المسجد. المسألة الثانية أو الدليل الآخر هو قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمشرك ممنوع من دخول حرم مكة كله. يقول كيف يعرف الإنسان أنه يحب المال أو أنه بخيل ولا يحب صرف المال؟ هذا السؤال من أغرب الأسئلة، لأن ما في أحد يجهل هذا الموضوع، لكن هناك قاعدة وهي أنك إذا كان فيه مجال مشروع لك الإنفاق فيه ويستدعي هذا الأمر، كأن تنفق على نفسك أو تنفق على ولدك أو تنفق في إخراج الزكاة الواجبة، هل أنت تجد ثقل في هذا أو انقياد؟ إذا كنت تجد في هذا ثقلا فأنت بخيل، وإذا كنت تجد رغبة واندفاعا فأنت لست ببخيل، لأن إنفاقك على نفسك واجب، وإنفاقك على أهلك واجب، ودفعك للزكاة واجب، فإذا وجد من نفسك شح في هذا الأمر وعدم رغبة فيه فهذا دليل على أنك بخيل أو شحيح. والأمر الثاني هو أن الإنسان إذا رأى من أوجه البر حتى ولو كانت ليست واجبة، كما لو كان هناك مشروع خيري وجدت من نفسك اندفاع للمساهمة فيه فأنت لست ببخيل، وإذا وجدت انقباضا من نفسك فأنت بخيل. هذا يقول إن هناك شخص يدرس على حساب الدولة، ومن ضمن البرنامج الدراسة سنة لغة إنجليزي، وهذا الشخص درس هذه السنة على حسابه قبل أن ينضم للبعثة في معهد، هل له أن يأخذ قيمة دراسته هذه مع العلم أن الدولة لا تسمح له بأخذ القيمة نقدا، وهو يريد أن يأخذ فاتورة من معهد آخر لم يدرس فيه مع نسبة للمعهد الآخر، هل له ذلك؟ هذه كلها كذب وحيلة وعمل لا يجوز، لكن إذا كان يخبر الدولة التي تكفلت بمصاريفه بأنه سبق أن درس على حسابه، فإذا كانت الأنظمة تسمح بتعويضه عوضه، وإذا كانت لا تسمح فلا يحتاج لها، وليس محتاجا لأن يكذب ليأكل مالا باطلا. يقول هل من الممكن أن أعتمر عن والدي وهو متوفى؟ أقول نعم ممكن أن تأتي مرة أخرى وتؤدي عنه العمرة أو تؤدي عنه الحج، هذا من البر والإحسان به، هذا من أجل الأعمال التي يبر بها الإنسان والده أو والدته. وأما إذا كنت تسأل أنك تأتي الآن بعمرة من أدنى الحل فكما قلنا قبل قليل هي جائزة لكنها ليست مستحبة ولا فاضلة. يقول ما حكم من نوى صيام يوم في شهر رجب وفي الصباح أفطر؟ لا حرج عليه، لأن هذا صوم تطوع، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى منزله وكان صائما، فقالت له عائشة رضي الله عنها: لقد أهدي لنا حيس. فقال عليه الصلاة والسلام: أرني، فقد أفطرت فقد أصبحت صائما. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه وقطع صيامه. فيجوز للإنسان أن يقطع صيام النفل ولا حرج عليه في ذلك.
استغفر الله.
هذه امرأة تسأل تقول: ربط النقاب من الخلف هل يؤثر في الحكم؟ أولا، النقاب الممنوع منه المحرمة هو غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات، هذا هو النقاب الممنوع حال الإحرام. المرأة تغطي وجهها بغطاء كامل ليس فيه فتحات نحو أمام العينين، وهذا لا بد منه إذا كانت بحضرة الرجال. وأما لبسها للبرقع الذي يكون للعينين منه فتحات فهذا ممنوعة منه المحرمة، وكذلك شراب اليدين، فهذه من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة. إذا لبست هذا عن علم فإنها يلزمها فدية تخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وأما غطاء الوجه الكامل الذي ليس فيه فتحات فلا حرج فيه، ربط من يمين أو شمال أو خلف أو أمام. يقول: لبست ملابس الإحرام في المطار ولم أنوي الإحرام إلا في الطائرة، ولم أسمع المنبه للإشارة بالإحرام لاقتراب من مكان الإحرام، وشعرت أن الطائرة سوف تهبط في مطار جدة فنويت الإحرام، هل العمرة صحيحة؟ العمرة صحيحة إن شاء الله، لكن كم بين نزولها ونيتك ومن أي جهة قدمت؟ هذا يعود إلى قرب الميقات وبعده، فالذي من جهة المدينة تكون المسافة بعيدة حوالي نصف ساعة، وإذا كان من طريق الجحفة أو من طريق يلملم فإنه في العادة الفارق ربع ساعة ونحو ذلك، فهذا يعود إلى كونك تجاوزت الميقات أو لا، وهذا لا ندري عنه وأنت أدرى بنفسك. كم بقي؟ هذا يقول: الطواف بالنسبة للنساء هل يجوز الاختلاط وما هو الحل؟ أولا، ينبغي للنساء أن يتقين الله هن وأولياؤهن ولا يزاحمون الرجال، ويأتين في أوقات التي يخف فيها ازدحام الرجال. ثم إنه ينبغي أن تكون النساء على الطرف الأيمن ويكون الرجال من الداخل، وهذا هو الذي كان عليه الوضع في السنوات الماضية، لكن لما كثر الناس صعب التحكم فيهم، وخاصة أنهم يأتون مجتمعين، الوفد كاملا رجال ونساء مع بعضهم، هذه الأمور لا بد من أن ينتبه لها الرجال والنساء حتى لا يقع من مثل هذا الأمر الذي يؤثر ويشوش على الناس. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.